podcast Salt. أعلنت الحكومة الأردنية قبل سنة إنه الأردن أصبح أفقر دولة بالعالم مائياً، وهون بيجي دورنا كصحفيين إن نغطي هاي القضية، نفهم تبعاتها ونثير النقاش حولها. بس كيف ممكن نعمل كل هاد إذا ما كنا متخصصين بالمجال؟ أنا تالا العيسى، وفي محاولة مني للإجابة على هالسؤال رح أستضيف بحلقتنا لليوم الدكتورة منى هندية، الخبيرة في علم المياه والري. مرحبا دكتورة منى.
أهلا فيكي، مرحبا.
شكرا كثير لوجودك معنا اليوم، وإحنا فعلا يعني بحاجة لشخص زيك يكون حلقة وصل ما بين الخبراء وما بين الإعلاميين، فممتنين جدا لوجودك معنا.
أهلا وسهلا فيكم.
إذا بدنا نبدأ من الصفر، احكي لنا شوي عن دور الإعلام بتغطية أزمة المياه بالأردن.
بدي أبدأ أنه بالسبعينات من القرن الماضي بدأ مصطلح الإعلام البيئي والإعلام المياه، والناس بدأ تحكي بهذا الموضوع. بس بدنا نوقف عند هاي النقطة لأقول أنه لسه علينا العمل بجد لرفع سوية هذا القطاع. يعني لسه في عنا مشكلة أنه يكون في عنا متخصصين إعلاميين بالمياه والبيئة. عنا شخصيات إعلامية مهمة بالمياه والبيئة كن قابلتوهم سابقاً، بس بحاجة للمزيد أيضاً، لأنه في تخصصات متعددة داخل قطاع المياه. بدي أحكي كمان نقطة مهمة، إنه لازم كليات الإعلام تفكر بإدخال مفهوم الاختصاص أكاديمياً ضمن كليات الإعلام، يعني إعلام رياضي، إعلام اقتصادي، إعلام سياسي، إعلام مياه وإعلام بيئة بقطاع البيئة. يعني وعندنا في الأردن مختصات إعلاميات بالمياه ومختصة أخرى إعلامية بيئية، فيعني كمان ضمن التخصص الواحد ممكن عندنا أكثر كمان من أكثر.
ليش هذا متخصص
مهم كتير؟ لأنه لازم يتابع المستجدات، لازم يشوف شو عم بيصير بهذا القطاع من تكنولوجيا، من قضايا، يحول الأوراق العلمية قراءتها بشكل بسيط للجمهور، الأبحاث العلمية اللي بتصير بالجامعات يتم قراءتها بشكل مبسط للجمهور إلى آخره. لكن يمكن بدي أحكي كصحفيين إذا هم مش متخصصين إيش لازم يعملوا حتى يقدروا يشتغلوا يغطوا قضايا المياه مثلا.
تمام، مفهوم جدا. فدور الإعلامي بهاي الحالة هو زي ما عم تحكي يكون حلقة الوصل ما بين العلوم وما بين الجمهور أو المجتمع بشكل عام لحتى يبسط المعلومة. بس دايما بكون في رهبة لما نيجي نكتب عن موضوع إحنا مش متخصصين فيه، فكيف بنظرك ممكن نكسر هاي الرهبة؟
صحيح، أول إشي أنا بفكر أو بآمن بتعلم المستمر أو استمرارية التعلم والبحث. لهلأ أنا صار لي 35 سنة بتخصصي، يومياً لازم أقرأ، يومياً لازم أشوف إيش المستجدات. وأنتوا عم تشوفوا العلم قديش في تغييرات، اللي درسناه قبل 40 سنة أكيد ما لهش دخل هلأ. فما بينفع الواحد يقول أنا تخصصت وخلاص، يعني لازم نضلنا نقرأ الكتب والمقالات حول القضايا مثلاً المياه، متابعة الأخبار، التقارير المتعلقة بهذه القضايا. يجب إشراك الصحفيين في دورات تدريبية، في ورش عمل حول الصحافة البيئية أو صحافة المياه. النقطة الثانية اللي بتساعد الغير متخصصين من الصحفيين حتى يغطوا القضايا المياه يتعاونوا مع الخبراء، يعني التواصل مع خبراء المياه للحصول على معلومات دقيقة وتحليل مفصل. يعني هذا كمان نقطة كتير مهمة، وعادة بتم دعوة الخبراء للحديث في البرامج التلفزيونية أو للاستشهاد برأيهم في أي قضايا في مقالات، وهذا يتم يعني بنجاح عندنا في الأردن بهذا الموضوع. برضو يعني على الصحفي تحديد المشكلات البيئية والمائية اللي بتأثر على المجتمع المحلي، يعني نفهم إيش بده الجمهور، مين جمهورنا المستهدف، إيش هي القضية اللي موجودة، بده يضل متابع، بده يحمل كاميرته طول الوقت ويروح يزور المشاريع المائية في الأردن، يروح يشوف وين الأخطاء، يصور، يكون دائما حامل كاميرته، متقن اللغة العربية مزبوط. أنا بآمن كمان يتقن اللغة الإنجليزية، لأنه كتير من المقالات العالمية والتقارير العالمية فيها معلومات كتيرة عن الأردن أو عن الدول. برضو هذا مهم بالنسبة للصحفي اللي بده يغطي قضايا مياه. الشغلة المهمة الأخرى اللي هي استخدام بيانات موثوقة، يعني بيهمني أنا يستعين بالتقارير والدراسات من المنظمات البيئية الموثوقة، فيها أرقام موثوقة مثلا من دراسات وزارة المياه مثلا، بده يرجع للأرقام، بده يكون متأكد الأرقام اللي بحطها في تقريره هي صحيحة، ويتحقق من صحة المعلومات قبل نشرها. كيف بده يتحقق؟ لازم يرجع لمصادر مختلفة، ما يعتمد على مصدر واحد، حتى يشوف إذا في conflicts في الأراء، في ناس إلها أراء مختلفة بهذا الموضوع، فلازم يغطي بتوازن وشمولية جميع الأطراف والآراء المختلفة في هذه القضية.
وإذا بدنا نرجع شوي خطوة لورا، يعني حابة كمان أخذ رأيك بأهمية أصلاً هذا النوع من التخصص ضمن الإعلام. يعني أنت حكيتي إنه بالسبعينات صار في رواج لهذا النوع، بس ليش مهم إنه إحنا كصحفيين أصلاً نركز على هاي الأزمة؟
طبعاً كتير مهم، لأنه أنت رح تعكس كل القضايا اللي موجودة لها علاقة في المياه مثلاً والبيئة، وتوصلها للجمهور بطريقة صحيحة. أيضاً أنت راح تعكس بعض المشاكل اللي عم بتشوفها وتعكسها لصاحب القرار، يمكن مش شايفها أو بفكروا أنه هذا مطبق مثلاً، فأنت عندك صور وعندك تقارير مقابلات مع المجتمع المحلي، لا هذا الموضوع مش مطبق أو القوانين مش مطبق، فأنت كمان تعكس صورة أهميتك أنك عم تعكس وين في جابس أو نقاط ضعف مثلاً في تطبيق أو تنفيذ قانون أو في تطبيق أي شغلة.
وهل تعتبري أنه التركيز على السياسات المائية أو أزمة المياه عم يعني المفروض هلأ إحنا نركز عليها؟ وهل تعتبري أنه الموضوع هذا المفروض نركز عليه أكتر هلأ بما أنه في شح مياه أكتر وأكتر والأردن عم بيدخل بمأزق؟
طبعاً، يعني مفيش مجال، لازم إن إحنا نطبق سياساتنا خططنا التنفيذية ونضلنا نركز كإعلامية قديش نحن عم ننفذ من هذه الخطط والسياسات.
فزي يعني الصحافة تمارس سلطتها الرابعة.
أيوة، مراقب للتنفيذ للسياسات مثلا الحكومات المختلفة، مثلا كيف عم بيحصلوا على التمويل، كيف عم بيصرفوا هذا التمويل، الطرق صرف هذه المساعدات اللي بتيجي بطرق صحيحة أو في مكانها أو لا. فالإعلامي له دور كبير في موضوع مراقبة شو عم بيصير بالبلد بموضوع قضايا المياه، حقوق الإنسان بالمياه مثلاً، هل في عدالة عم توصل مي لجميع المحافظات مثلاً، هل كميات كافية، هل الفوترة أو تثمين المياه هو عادل للمواطنين، فبدك تدرس قضايا عديدة.
شو ردك للناس اللي بتعتبر إنه أي إشي يعني أي قضية متعلقة بالماء أو البيئة عبارة عن رفاهية؟
هذا سؤال كتير مهم الحقيقة. أول إشي يمكن كلنا منحس بموضوع أنه تعاطي مع القضايا المياه والبيئة ما زال بيعتمد على أسلوب الفزعات، لسه نركض بفزعة، صار عنا إسهالات قرية معينة نتيجة شرب المياه، منصير نروح نركض ونغطي، ما عم بكون مأسس موضوع العمل
واستباقي
أو prevention نحن بنسميه، وقائي،
عم بكون وقائي بعد حدوث الكارثة.
بالضبط، فالأصل أنه يكون وقائي زي ما حكينا من قبل، أنه ما فيش عندنا تخصصات بالإعلام البيئي، كمان هذا مشكلة كتير كبيرة، تحديث المعلومات بالنسبة للإعلامي، ما زال اعتبار قطاع المياه والبيئة ليس أولوية لدى صاحب القرار، ما زال يواجه الصحفي المتخصص بالمياه تحديات شح مصادر المعلومات المتوفرة بهذا القطاع، وعدم تعاون المسؤولين عن هذا القطاع في المؤسسات الحكومية، يعني ما عم بقدر يوصل للمعلومات الحقيقية.
بس ليش لازم يكون أولوية؟ يعني إذا بنحكي عن أهمية المي برضو للمجتمع إذا بنرجع لنقطة الرفاهية، ليش بنظرك المفروض يكون أولوية؟ يعني نظرا لأنه في كتير مثلا عم نحكي حروب وكوارث وقضايا ممكن تبين إنها أهم أو يعني أثارها مباشرة أكتر على الناس، فإحنا كمان بنحاول إنه نقنع الجمهور تبعنا إنه لا، يعني حتى البيئة وحتى المي مهمة وإلها أثار حتى لو ما كانت مباشرة.
أول شيء عم نشوف الحروب مثلا عم بيستخدموا المياه كسلاح ضد المجتمعات اللي بحاربوها، فهذا يعني طبعا إشي خطير ومش مقبول. هاي نقطة. النقطة الثانية استخدام المياه كأداة في الحروب، هذا طبعا إشي خطير ضد حقوق الإنسان ومش مقبول عالميا. هاي واحدة من النقاط المهمة. نقاط تانية العلاقة بالتغير المناخي، التغير المناخي عم بيصير فيضانات وفي لاجئين بنتقلوا من مكان إلى آخر نتيجة الفيضانات أو نتيجة الزلازل، أو ما عاد مواضيع الحروب يعني بعيدة عن قضايا المياه. وعم نشوف كمان إنه كتير من الدول يعني في صراعات بينهم مثلا باستغلال مصادر المياه أو منعها عن وصولها لدول أخرى يعني والتعدي على مصادر المياه.
تماماً. فالماء هي مش يعني خلينا نحكي تخصص منفصل عن باقي التخصصات، هي لها علاقة بالمجتمع، بالسياسة، بالصحة وبكل المجالات الثانية. دكتورة منى، إذا بدك تحكي لنا على شو أهم النقاط الرئيسية اللي أنت بتنصحينا كصحفيين غير متخصصين لسه نركز عليها بمجال المياه وبأزمة المياه بالأردن، على شو بتنصحينا نركز؟
موضوع كتير مهم. أول إشي على الإعلامي أنه يعكس قضايا المياه أو القضايا البيئية على القضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. هلأ ما عدنا نفصل شغلنا عن السياسة، شغلي بقضايا المياه ما بقدر أفصلها عن السياسة، ما بقدر أفصلها عن الاقتصاد، اللي هو بالآخر بنحكي عن التنمية المستدامة. التنمية المستدامة لازم أغطي قطاع الاجتماعي والاقتصادي والقطاع البيئي اللي هو من ضمنه المياه. فإذا الإعلامي هلأ صار مش بس عم بياخد قضايا المياه لحالها، بس لازم يعكسها على قضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. هلأ إذا بدنا نحكي عن الأولويات، إيش لازم نطرح أمام الجمهور؟ طبعا كل دولة إلها أولوياتها بتختلف عن الدول الأخرى، بس بقدر أحكي بشكل عام. أول إشي أنا بنصح الإعلاميين يطلعوا على الدراسات والتقارير العالمية. مثلا في عنا مؤشر الأداء البيئي العالمي، هذا الـ EPI Environmental Performance Index. في عنا مؤشر أداء التنمية المستدامة، مؤشر ترابط بين الغذاء والمياه والطاقة. هذه جهات عالمية أو جامعات عالمية تقدم دراسات وبتعمل رانكينج للدول، وإنت كصحفي بتعرف وين الأردن من أرقامهم، وين الأردن بموضوع الطاقة أو الغذاء أو المياه أو بقطاع البيئة، وبقارنك مع الدول المجاورة، بتقارن دول الغنية أو بقارن الدول الفقيرة مع بعضها البعض إلى آخره. هذه أنا تقارير حتى بعلمها لطلابي، لأنه حتى للديسيجن ميكر، للوزير والأمين العام لازم يكون متبع هاي التقارير، عشان هم شو عم بتطلعوا علينا، وين المشاكل اللي عم بشوفوها عنا. إذا إشي غلط لازم أجاوبهم، إذا إشي صح أنا لازم أصلح في بلدي يعني.
فنكون مركزين على المؤشرات العالمية.
المؤشرات العالمية هذا مهم كتير. برضو لازم نطلع على الإطار القانوني والتشريعي، يعني لازم نسلط الضوء على القوانين واللوائح المتعلقة بالمياه، نشوف تأثيرها على الأفراد، على الأسر، على المجتمعات، نفاذية هذه وعدالة هذه القوانين بنفاذيتها مثلا في المجتمع المحلي. ومهم كتير نحلل هاي مثلا التعليمات أو القوانين والأنظمة، ونشوف وين التناقضات بين القطاعات، مثلا في قطاعات المياه والبيئة والزراعة والبلديات. مرات عنا اللي برمي ورقة بتشوفي بإدارة السير لها عقوبة مختلفة عنها من وزارة البيئة، بتشوفي عقوبة اللي برمي ورقة بالغابات بالزراعة عقوبتها مختلفة. فمرات لما يصير تحليل هذه القوانين أو الأنظمة والتعليمات بالقطاعات المختلفة ونشوف وين في تناقضات، وين في نقاط ضعف، كمان هذا مهم الصحفي يكتب عنه. برضو في تقارير تحكي عن الدساتير، دساتير الدول، كيف تتعامل كل دستور دولة، إذا دول غنية أو دول فقيرة كيف بتعاملوا بالدساتير مع المياه والبيئة مثلا. هذا واحدة التقارير اللي بعتبرها مهمة. مهم كتير نحكي عن الأمن المائي والغذاء والطاقة، برضو هذه من القوانين المهمة كتير. مهم تغطية كيف نحن مندير الموارد المائية في الأردن، كيف منوزعها على المحافظات، كيف نحافظ عليها، كيف نحمي مصادر المياه، تحليل السياسات المتعلقة بالاستخدام المستدام للمياه، الأزمات المالية مثلا احتوائها، يعني يجب تسليط الضوء على الأزمات المائية مثل الجفاف والفيضانات، ونشوف إيش الحلول الممكنة والسياسات المتبعة للتعامل مع هذه الأزمات. التغير المناخي مهم كتير نحكي عنه، عن اللاجئين والتغير المناخي، هذا موضوع كتير مهم. تعاون الإقليمي، تغطية الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بالمياه، عندنا اتفاقيات مع السعودية، عندنا اتفاقيات مع سوريا. فمهم الإعلامي يكون على علم واطلاع على هذه الاتفاقيات، ويشوف وين نقاط ضعفها وين قوتها، ويقدر يعطي رأيه بشكل مفهوم مثلا.
وهل الصحفي بيقدر يعمل كل هذا حتى لو ما كان مثلا دارس أو ما كان متخصص في هذا المجال؟
هلأ إذا عنده خبرة أكثر من 10 سنين يمكن يقدر يعمل هذا الحكي، يعني رح يصير عنده خبرة بكثير من التفاصيل بمساعدة الخبراء. بس عادة الإعلاميين المتخصصين هم يعني إذا بنحكي عن السياسة والمياه مثلا، بدك يكون إعلامي مثلا متخصص. مثلا عن توضيح دور التعاون بين الدول في إدارة الموارد المائية المشتركة، عن السياسة والمياه، دبلوماسية المياه، هذا موضوع كتير مهم الآن ويدرس في الجامعات. يعني مصادر المياه المشتركة بين الدول مهمة كتير ينحكى عنها، تحالفات عربية لتعزيز الأمن المائي، هل هناك في تحالفات أو لا، أو هو يعطي رأي مع خبراء بهذا الموضوع.
طب دكتورة منى، هنا إذا ما نحكي شوي عن العلاقة ما بين الخبير وما بين الصحفي، كيف العلاقة أصلاً تتكون؟ كيف ممكن أصلاً الصحفيين يتعرفوا على خبراء؟ كيف ممكن يتبادلوا المعرفة بين بعض؟ وشو دور كل واحد منهم لحتى كمان نعرف وين دور الصحفي بيوقف وين دوره بيبدأ؟
سؤال كتير مهم. الحقيقة العلاقة بين الصحفي والخبير هي علاقة تكاملية تهدف إلى تعزيز التفاهم والتوعية بقضايا المياه. أول إشي العلاقة بين الصحفي والخبير هو التواصل وتبادل المعرفة، إنه الصحفي بيعتمد على الخبراء للحصول على معلومات دقيقة وتحليلات موثوقة عن قضايا مائية، وبرضه الخبراء بيرجعوا للصحفيين وبوجهوهم. مثلا تقرير الـ Environmental Performance Index، الأداء البيئي، مثلا كل سنتين جامعة يل وكولومبيا بيطلعوا هذا التقرير، فأنا بطلع عليه وبكتب فيه تقرير وببعته للصحفيين أقول لهم صار في عنا تقرير جديد وفي عنا معلومات هيك هيك، الأردن كانت هالقد قبل سنتين، هلأ صار موقعنا أحسن أو أسوأ إلى آخره. فعادة كمان الخبراء هم بوجهوا الصحفيين في قضايا جديدة صارت، في علم جديد طلع، فالعلاقة عادة بتكون متبادلة. مثلا بسألوني الصحفيين بدهم مصادر، بدهم بيانات، بقدر أعطيهم، إذا في تقارير مدروسة مفصلة بقدر أزودهم فيها. هلأ نقل المعلومات بلغة بسيطة، الخبراء عادة بيستخدموا مصطلحات تقنية معقدة، لكن الصحفي هو بقوم بتبسيط هاي المعلومات بتصير مفهومة للجمهور وبقدمها للجمهور بشكل بسيط. الصحفي بيساعد على ترجمة النتائج العلمية والبيانات الفنية إلى قصص وتقارير بتشد انتباه الجمهور بطريقة معينة. يمكن أنا إذا يمكن أحكيها بشكل علمي ما حدا يفهم علي، بس الصحفي لما بعرضها وبحط عليها تايتل معين بقدر يجذب الجمهور. المصداقية والثقة مهمة كتير، لأنه الخبراء بوفروا ضمانات بدقة المعلومات. يعني لما تروحي لخبير معروف بالبلد بتتأكدي أنه هذا رح يعطيك المعلومة الصحيحة والرقم الصحيح. يعني عادة علاقة الخبير مع الصحفي في تعزيز مصداقية التقارير الصحفية بالأرقام الصحيحة. حابة أحكي عن المؤتمرات، يعني عم نلاحظ أنه حتى لما بنطلع نحن دورات تدريبية أو بنطلع على ورشات عمل عم بكون معنا صحفيين، وهذا أنا بحس شيء كتير مهم. أول إشي المؤتمرات عم تكون منصة تبادل معرفة، المؤتمرات بتوفر فرصة للصحفيين والخبراء للتفاعل المباشر وتبادل الأفكار. يعني دايما مع المتخصصين الصحفيين الأردنيين بيكونوا معنا دائما في كل، حتى في السفر لما نروح على زيارات علمية بكون معنا، عم بوفروا توفير مالي للصحفيين حتى يكونوا معنا ويسافروا معنا، وبرجع بيكتب تقاريره الصحفي بطريقته إيش هو سمع، وإذا في شغلات علمية دقيقة مش مفهومة يعني بصير بخلال فترة ورشة العمل بقدر يسأل الخبراء وبيعطوه تبسيط للمعلومة. فالصحفيين بكتسبوا خبرات، مهم يكونوا موجودين في ورشات العمل، مهم يكونوا في المؤتمرات الصحفية حتى يقدروا يعرفوا شو أحدث الأبحاث، إيش في تطورات جديدة في مجال المياه، شو في عنا تكنولوجيا تحلية مثلا جديدة. شبكات التواصل مثلا كمان في المؤتمرات بتتيح للصحفيين بناء علاقات مع الخبراء والمتخصصين، زي ما قلت بوصلوا لمصادر معلومات موثوقة. بدي أحكي عن نقطة مهمة، إنه هناك في شبكات بتساعد الصحفيين على البقاء بآخر التطورات والأخبار الحديثة في مجال المياه. يعني في كتير شبكات تواصل، حتى إحنا هلأ على الواتساب في عنا مجموعة من الصحفيين الإعلام البيئي لكل دول العربية، معنا عراقيين، معنا سوريين، معنا أردنيين، ومعنا خبراء، يعني خبراء وصحفيين مع بعض. فسهل إذا واحد بده خبير بالعراق مختص بالمياه، بدي واحد مختص بالتحلية، فبيعطوه أسماء وبيعطوه عناوين، واللي بننشره بنحطه كمان بهذه الشبكة. فشبكات التواصل الإعلامي لازم نستفيد منها.
طب دكتورة، إيش المصادر اللي يمكن إحنا لازم نحرص إنه ما ناخد معلوماتنا منها؟ يعني أنت حكيتي لنا هلأ شوي عن المصادر الموثوقة اللي هو التقارير، المؤشرات العالمية، الخبيرات والخبراء الموثوقين، بس شو المصادر اللي ممكن لازم نتجنبها؟
هلأ وهذا بعلمه يمكن كمان لطلابي، إنه لما نقرأ التقارير، لأنه كل شيء موجود على جوجل هلأ، شيخنا جوجل كل شيء موجود، لما نقرأ التقارير نعرف هذه التقارير صحيحة، فيها أرقام صحيحة، فيهاش contradiction، فيهاش تحيزات، فيهاش مصالح، وبقدر أقرأ عن نفس هذا الموضوع بأكثر من تقرير، فبيبين معاكي وين الخلل، وين التقرير الضعيف وهذا تقرير قوي ونشغل بطريقة صحيحة. فمع الخبرة رح يصير عندك خبرة، شو التقرير هذا؟ لا أكيد مش رح أستخدمه، أرقامه غلط، فيه تحيزات، فيه مصالح خاصة. لازم يتحقق الصحفي من صحة المعلومات ويستشير مصادر متعددة حتى يحقق التوازن.
طب إذا نحكي عن البيانات الحكومية، لأنه طبعا يعني إذا نحكي عن مثلا الوزارات أو الحكومة، أكيد في مصالح يعني ممكن توجه الأرقام، فكيف برضو إحنا كصحفيين نتعامل مع هاي الأرقام؟ هل نأخذها كمصادر موثوقة ولا برضو نتحقق منها؟ أو
أنا بالنسبة لي الدراسات اللي بتطلع من الوزارة المفروض إنها أرقام صحيحة، يعني أرقام حكومية المفروض اللي بتطلع ما فيها أي
نعتمدها.
تغيير، يعني إلا إذا بتم تخباية أرقام تظهر عشان ما يقراها الصحفي مثلا. بس إذا أي شيء لازم ينعرض بدراسات ما بيصير تكون خاطئة، إذا بدهم يغيروا أي شغلة هي بس إخفاء بعض المعلومات يمكن ما يظهروها، وبس الأرقام مفروض إنها تكون صحيحة، ما بيلتعب فيها. يعني هذا أمر خطير، يعني الأصل كل الأرقام اللي بتنحط صحيحة، يعني ما في مجال إنه يتم تغيير أي رقم. إذا ما بدهم يعلنوا بتحفظوا، بس أي شيء بده ينحط في الدراسات الحكومية الأصل إنه هو صحيح. ما
بس أتوقع يعني زي ما حكيتي هو السر بإنه إحنا كصحفيين برضو ناخد المعلومة من أكثر من مصدر ونعمل زي
مقارنات
ومقارنات بالضبط، ومع الوقت رح نطور هاي المهارة إنه نقدر أصلا إحنا نشوف شو التقرير الضعيف وشو التقرير القوي.
ورأسا عينك هلأ أنا عيني يعني رأسا بشوف الخطأ، رأسا بشوف التناقضات،
مع الممارسة
بقدر أشوف نقاط الضعف مع الخبرة، يعني بصير سهل. حتى أنا كم مرات بزعل من حل لأنه بسرعة بلاقي الخطأ مثلا، لأني كمان بدرس رأسا بتيجي عيني على الخطأ يعني، أو عرفتي مع الخبرة بتهيأ لي يعني بصير الواحد ناضج في معلوماته وقادر يعطي المعلومات الصحيحة ويبعد المعلومات الضعيفة اللي يعني هيك رح يطلع عندك تقرير قوي جدا.
طب دكتورة، هل علينا إحنا كصحفيين إنه نفكر في تبعات المواد اللي بننشرها عن البيئة والمياه، علما إنه ممكن جدا لما نعكس الواقع اللي هو يعني مش كتير مبشر إذا عم نحكي عن الأردن يدخل المتلقي هيك بحالة استسلام وتخاذل، فهل إحنا كصحفيين المفروض نكون مسؤولين عن النتيجة هاي تبعت المتلقي؟
يمكن أن تكون التغطية الإعلامية لملف السياسات المائية في الأردن دقيقة إذا كانت بتستند إلى مصادر موثوقة تتحقق من المعلومات بشكل دقيق. توجد تحديات تتعلق بالتحيز والمصالح المختلفة اللي قد تؤثر على دقة التقارير. إذن من الضروري تعزيز التعاون بين الصحفيين والخبراء والمؤسسات الحكومية لضمان نشر معلومات دقيقة وموثوقة. هناك عدة عوامل لازم نطلع عليها، كيفية التحقق من صحة الأرقام والإحصائيات والبيانات المنشورة. أول شيء عم نحكي عن مصادر رسمية، عم نحكي عن مصادر دولية من منظمات دولية أو دراسات أكاديمية. هلأ المصادر الرسمية عادة بتكون من الوزارات المؤسسات الحكومية في وزارة المياه والري موثوقة. المنظمات الدولية تعتبر موثوقة مثل البنك الدولي، الأمم المتحدة، منظمة الصحة العالمية، اليونيسف، برضو تعتبر تقاريرهم موثوقة. الدراسات الأكاديمية إذا كانت أبحاث منشورة في مجلات عالمية ومحكمة تعد مصادر موثوقة للمعلومات. بالنسبة للأرقام، تحقق من الأرقام والإحصائيات بدنا زي ما حكينا تحقق من تطابق الأرقام والإحصائيات من مصادر متعددة، بدنا التحديث الزمني، لازم نرجع لتقارير حديثة، ما بصير أرجع لتقارير قديمة، هذا موضوع مهم كتير. وزي ما حكينا أنه نقدر نعرف أنه هاي بعض الدراسات يمكن تكون متحيزة أو غير مكتملة، ونتأكد أنه ما بتعكس أي مصالح معينة هذا التقرير. مرات في كتير تقارير إعلامية أو تقارير حتى علمية بيكون إلها مصالح معينة لتطلع نتائج معينة. فإذا لازم أعمل توازن في التغطية، أشوف وجهات النظر المتعددة والمتنوعة حول القضية حتى أقدر أكتب تقرير متوازن. وهذا ما بيصير إلا بالتدريب، تأهيل الصحفي، نهتم كتير بموضوع المساءلة، نهتم كتير بموضوع الشفافية أمام الجمهور.
وأتوقع هون يعني ممكن نحكي برضو عن أهمية دور الصحفي بتغطية هاي الأمور، غير أنه يخلي هاي الموضوع العلمية اللي ممكن مرات تكون جافة قابلة للوصول للناس، برضو مهم أنه الصحفي يكون رقيب للمؤسسات الحكومية ومؤسسات الدولة. فهون إذا بتقدر تحكي لنا شوي عن دور الصحفي كرقيب، غير عن دوره كعنصر ببسطة المعلومة الأكاديمية للمجتمع.
طبعا هلا دور الإعلام بقطاع المياه والبيئة ما بيقتصر فقط على نقل الأخبار البيئية أو يعرفها أو يسرد معلومات للحفاظ على المياه مثلا أو بدي يوصل حقائق، لا، أصبح الإعلام البيئي ممارسة نقدية فعالة بناءة لأصحاب القرار ودفعهم إلى إدراج البعد قطاع المياه في جميع المخططات التنموية. فهلا يجب الاهتمام بدور الإعلام البيئي الرقمي، يجب أن يكون هناك دراسات تحليلية للإعلام الجديد تحديدا، نرصد ونستطلع نماذج الصفحات اللي لها علاقة بالمياه مثلا على السوشيال ميديا، على الجمعيات البيئية الناشطة مثلا أو جمعيات المياه. هذا باستخدامنا النموذج الإعلام البيئي الرقمي، يعني لازم يعني نهتم فيه هلأ في الوقت الحديث هو بالإعلام المياه الرقمي. طبعا بهمنا نشر مفاهيم بالتنمية المستدامة، خصوصا بعد تزايد الضغوط الاجتماعية والاقتصادية والسياسية على البيئة، تزايد حاجة المجتمعات إلى الأخبار العلاقة بالمياه والبيئة، معرفة تأثيرات الحروب والكوارث، حوادث التلوث البيئي، التغيرات المناخية على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية.
طب إذا بنحصر هيك يعني الدور الصحفي، حكينا عن تبسيط المعلومة، حكينا عن المساءلة والسلطة الرابعة، هل إحنا عنا مسؤولية كمان على كيف المتلقي تبعنا ممكن يتفاعل مع المعلومة اللي إحنا عم ننشرها؟ لأنه إذا عم نحكي عن مثلا قطاع المياه في الأردن رح تكون غالبا تخطيطنا إلى حد ما يعني عم بتركز على المشاكل، وهذا طبعا بطبيعة الحال ممكن ينعكس على المتلقي بنوع من الاستسلام للأمر الواقع أو نوع من التخاذل. فهل إحنا كصحفيين مسؤولين عن ردة الفعل هاي؟
هلأ لازم ينقل الواقع الصحفي، ويجب أن مش هو اللي يضع الحلول، ينقل الحلول من الخبراء، وبرضه لازم يكون علاقته قوية مع المجتمع المحلي وينقل أي قضايا لها علاقة بقضايا المياه من المجتمع المحلي كمان، ردود فعل المجتمع المحلي لأي قضية أو حلول قامت بها مثلا الدولة، بده يرجع يشوف المجتمع المحلي شو ردة فعلهم مثلا على الفواتير مثلا تثمين المياه. فهلأ دوره بده يبحث مثلا في العالم كيف بيشتغلوا بموضوع تثمين المياه، شو علاقة تثمين المياه بحقوق الإنسان مثلا، وأنا بدي أكتب تقرير إعلامي مثلا، وبعدين بدي أقابل خبراء بهذا الموضوع وأقرأ تقارير عالمية بموضوع تثمين المياه وشو المشاكل وشو التحديات وإيش لازم، كيف أنا بدي أقول هذا الرقم هو صحيح بالفوترة مثلا. في حقوق الإنسان في المياه يعني ما لازم تتعدى ثلث راتب أو دخل الأسرة مثلا، ففي حقوق الإنسان بهذا الموضوع، فهو بده يرجع له يبينه للناس ويبينه لصاحب القرار أنت هل جوزت حقوق الإنسان في موضوع الفوترة وتثمين المياه أو لا، ويسأل أصحاب الاختصاص والخبراء مثلا في الجامعات أو أصحاب قرار سابقين برضو في القطاع المياه وزراء سابقين، ويرجع للمجتمع المحلي يشوف ردة فعلهم بالنسبة للفوترة وتثمين المياه والآخرة. فيعني بده يغطيها بطريقة ذكية مع جميع الأطراف ليطلع بالآخر مصلحة للجميع، يوضح الصورة بطريقة صحيحة.
وهل في بنظرك ثغرات ممكن إحنا كصحفيين تغافلنا عنها بمجال المياه في الأردن مثلا، في مواضيع معينة بتفكري إنه نقدر نغطيها بطريقة أفضل؟
هو بيعتمد على قوة الصحفي، قوته العلمية الفنية في الموضوع اللي هو بيشتغل عليه. فيعني بعض الصحفيين في قضايا كتير عرضها يعني يمكن بيقدر من خلالها إنه يستقيل الوزير، قديش قوي الصحفي إذا بيعرض مواضيع مهمة كتير فيها ممارسات خاطئة مثلا للحكومة وعرضها بطريقة صحيحة احتمال، وصارت قديش قوي الصحفي يعني قديش له دور كبير. أنا بشوف في نقل المعلومة صحيحة المتوازنة وطبعاً إحداث التغيير، وهذا صار يعني في قصص عديدة ناجحة بقوة الصحفي ومنشوفها عالمياً، يعني لما بيقابلوا رؤساء دول أو بيقابلوا مختصين منظمات عالمية، يعني قديش بيكون قوي الصحفي في طرح أسئلته المهمة الجماهير بتستنى إجابة لإلها. فدور الصحفي بيعتمد على قوته وقوة شخصيته، أنا بتهيأ لي، وقديش عمق المعرفة عنده، قديش هو بقرأ وبيتعلم كتعليم مستمر، يعني بقرأ الدراسات وبقارن وبيبحث، ونفسه طويل، اللي نفسه طويل هو اللي بينجح، وبعطي تقارير قوية ورنانة، يعني الكل بيصير يحكي فيها في البلد مثلا. وفي صحفيين تقارير بسيطة بنقول من هون لهون وما بتكون قوية، وهذا اللي ما بدنا إياه يعني.
تماما، شكرا كتير لك دكتورة منى، وإن شاء الله هيك نعمل ممكن لقاء تاني بعدين نكمل على الجهود المستمرة.
شكرا لكم.
كنا معكم من الإعداد والتقديم تالا العيسى، من الإنتاج الوليد خالد، التسويق والنشر ديالا العتيبي، بيان حبيب، جنى عوض، عمر خطاب ومحمد ياسر. بودكاست حرر من إنتاج صوت.